والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الباحث إلى المقام الثاني، وهو ما تقتضيه الأدلة بالنسبة للقادر على الاجتهاد في جواز تقليد المفضول وعدمه، أو في تعين تقليد الأعلام وعدمه. وقلنا أن المسألة ذات قولين، وبينا كلا القولين، وكذلك بينا أقوال العلماء فيها. ثم قبل الدخول، قلنا قبل الدخول في أدلة المجوزين والمانعين، لا بد من تنقيح الأصل العملي ومقتضاه بالنسبة إلى هذه المسألة. فنقول أنه لا إشكال ولا ريب أن كلا من التقليد وأخويه، أي الاجتهاد والاحتياط، طريق عليكم السلام ورحمة الله، طريق إلى امتثال الأحكام الفعلية المنجزة بالعلم الإجمالي، وسقوطها حينئذ بها. ولا ريب أن المؤمن في الحقيقة أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مؤمن من العقوبة، كالقواعد الجارية في وادي الفراغ، كقاعدة الفراغ والتجاوز. ومن المعلوم أيضا أن المؤمن العقلي منحصر في العمل بفتوى الأعلام، هكذا. إذن لابد لنا من تحصيل المؤمن، والمؤمن من العقوبة في مورد التكاليف الإلزامية الفعلية من جهة العلم الإجمالي بها. المؤمن العقلي منحصر بخصوص تقليد الأعلم، هذا لأنه كما قلنا أن الطريق لامتثال هذه التكاليف إما الاجتهاد وإما الاحتياط وإما التقليد، فهما يعني فهذه الطرق على نسق واحد، إنما هو لتحصيل المؤمن من العقوبة، ولا ريب بأنها مؤمنة ومسقطة للتكليف بها لو عمل بها المكلف، كمؤمنية قاعدة الفراغ والتجاوز. ولكن نقول أن المؤمن العقلي في المقام هو خصوصي العمل على وفق فتوى الأعلم، هذا هو المنحصر به، خصوصي فتوى الأعلام أو الاحتياط، لأن كلامنا إحنا بالنسبة إلى غير المجتهد، فهو له طريقين في الحقيقة، إما الاحتياط وإما العمل وفق فتوى الأعلام. شلون صار وفق فتوى الأعلام؟ هنا هو في الحقيقة لب الكلام. في الحقيقة هذين الأمرين كل واحد منهما مؤمنا عقلا من العقوبة لو تبين خلاف الواقع، لو تبين خلاف الواقع هذا مؤمن من العقوبة. وخاصة الاحتياط، قد يقال بأنه الاحتياط لا يمكن أن يكون مخالفا للوحد، لأنه هو مطابق للواقع، إنما العمل على وفق تقليد الأعلام أو على وفق فتوى الأعلام هذا هو الذي يمكن أن يتبين بعد ذلك خطأ الأعلام، ويتبين حينئذ. إذا تبين خطأه نقول هذا لا يستحق العقوبة، لأنه عمل على وفق الوظيفة الفعلية بالنسبة إليه. أما الاحتياط فالأمر واضح، لأنه محرز للواقع، وبالتالي إذا محرز للواقع فهو مؤمن عقلي عن العقوبة. وأما فتوى الأعلام، لماذا هو مؤمن عقلي؟ لأنه حجة عليه قطعا بعد البناء على جواز تقليد المجتهد. بعد أن قلنا بأنه يجوز تقليد المجتهد، فتقليد الأعلم والعمل على وفق مقتضى فتواه هذا مؤمن من العقوبة. وذلك لأنه الوجه في ذلك، لماذا أنه مؤمن عقلي في المقام؟ أنه لا ريب ولا إشكال أن فتوى أو جعل جواز تقليد المجتهد أو جعل الحجية لفتوى المجتهد إنما لأجل أنها طريق إلى إثبات الواقع، هذا أمر ثابت. لماذا جعل، لماذا دل الدليل على جواز تقليد المجتهد، على جواز الرجوع الجاهلي إلى العالم؟ لأن فتوى العالم حجة بالنسبة إليه وطريق لتحصيل الأحكام الشرعية. فنقول حيث لا يعقل حجية كلا الرأيين من المفضول والفاضل بالنسبة إليه، لأنه مورد البحث، مورد الاختلاف، اختلف رأي الفاضل ورأي المفضول، وها هنا لا يمكن الالتزام بأن كل من رأي المفضول ورأي الفاضل طريق لإثبات الواقع بالنسبة إليه. لماذا؟ لما ذكرناه من وجود التنافي بين فتوى الفاضل وفتوى المفضول. فإذن لا يعقل حجية طريقين فعليين متنافيين على وجه التعيين بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ذلك المكلف. ما يمكن ذلك على وجه التعيين، يمكن؟ لا يمكن، لأنه فتوى الأعلى مثلا تقول بأنه هذا واجب، ذاك يقول بأنه حرام. أن يكون كل واحد منهما طريقين فعليين متنافيين على سبيل التعيين بالنسبة إليه، لازمه أن يكون الفعل الواحد أو أن يكون هنالك الحكم الواقع واجبا وحراما، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. نعم، يمكن أن يجعل، يمكن أن يجعل له طريقين على شنو، متنافيين، صحيح، ولكن على وجه التخيير لا على وجه التعيين. على وجه يمكن أن يخير بين هذا الطريق وبين هذا الطريق، وإن كان أحدهما منافيا للآخر، هذا ممكن. أما على سبيل التعيين غير ممكن، لأنه ماذا؟ لأن الحكم الواحد لا يمكن جعل طريقين متنافيين بالنسبة إليه. فنقول جعل طريقين متنافيين على وجه التخيير ممكن، فحينئذ ندعي، نقول أنه نضع أيدينا على رأي الأعلم، فنقول إما أن يكون حجة تعيينان، وإما أن يكون حجة على سبيل التخيير بينه وبين قول المفضول، بينه وبين رأي المفضول. وهذا الاحتمال موجود، إما أن يكون هذا حجة تعيينا وهو قول رأي الأعلى، وإما أن يكون الحجة مخيرة بين رأيه ورأي من؟ ورأي غير الأعلام طبعا. ولا يحتمل أن يكون رأي غير الأعلم حجة على سبيل التعيين، هذا الاحتمال قطعا ملغى. فالذي يحتمل أن يكون رأيه حجة على سبيل التعيين هو رأي من؟ هو رأي الأعلم. نعم، رأي غير الأعلم يحتمل فيه أن يكون حجة على سبيل التخيير بينه وبين من؟ وبين الأعلم. هذا الاحتمال موجود. إذن هناك من جانب رأي الأعلم هناك ماذا؟ هناك احتمالين فيه. احتمال أن يكون رأيه حجة على سبيل التعيين، واحتمال آخر أن يكون رأيه حجة على سبيل شنو؟ على سبيل التخيير بينه وبين ماذا؟ وبين غير الأعلم. أما رأي غير الأعلام فلا يحتمل فيه إلا أن يكون حجة على سبيل التخيير بينه وبين رأي الأعلام. وعلى هذا فنقول مؤمنية ومعذرية رأي الأعلام حجة واصلة، نقطع على هذا المعنى بمؤمنية ومعذرية رأي الأعلام على أنه حجة واصلة، إما بنفسه وإما أنه مخير بينه وبين رأي غيره. فإذن هو مقطوع الوصول ومقطوع المؤمنية والمعذرية، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف مؤمنية رأي غير الأعلام فليست واصلة على كل تقدير، بل على احتمال أن يكون رأي الأعلم حجة على سبيل التعيين، فلا يكون قول غير الأعلم ورأيه حجة بالنسبة إليه. فإذن احتمال عدم الحجية بالنسبة إلى رأي غير الأعلام موجود، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف رأي الأعلام. فإذن لا نقطع بمعذرية ومؤمنية رأي غير الأعلم، وهذا بخلاف ماذا؟ مؤمنية رأي الأعلم، فأنها مقطوعة الوصول إما بنفسها وإما كونها واجب، أما كونها مؤمنة هي أو رأي غير الأعلم على سبيل التخيير. فحينئذ لا محالة يحكم العقل بلزوم تقليد الأعلام، فأصالة التعيينية هذه الأصالة محكمة، ومقتضاها وجوب تقليد الأعلام وعدم الاكتفاء بتقليد غير الأعلام، لأن ذاك حجة واصلة وأما هذا فحجة واصلة على تقدير دون تقدير، والنتيجة تتبع أخص المقدمات، وبالتالي نقول بأنها لا نقطع بحجية ومؤمنية ومعذرية رأي غير الأعلام. واضح الفكرة؟ وعليه نقول أن العمل على وفق رأي الأعلام يلزم منه سقوط التكليف المعلوم بالإجمال إذا عمل بوفق تقليد وفق ماذا؟ فتوى الأعلام. وأما لو عمل على وفق فتوى غير الأعلام فشنو؟ فهو أشبه بالطاعة الاحتمالية، طاعة احتمالية، طاعة معلومة، طاعة محرزة، طاعة احتمالية، لاحتمال أن يكون قول الأعلم هو الحجة في حقه، وهذا الاحتمال غير موجود بالنسبة إليه شنو؟ بالنسبة إلى قول غير الأعلم، فذاك طاعة محرزة وهذا طاعة احتمالية. واضح الفكرة الآن؟ ومما ذكرنا ظهر أن الأصل الذي أسسناه بالنسبة إلى المقلد هو نفسه الأصل الذي نؤسسه بالنسبة إلى المجتهد، وهي أن هذه المسألة هي تكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية، وقد قرر في محله أنها موردا لقاعدة الاشتغال، لأن أحدهما مقطوع الحجية والآخر محتمل الحجية، ولا ريب ولا إشكال أن مقطوع الحجية حجيته واصلة بخلاف محتمل الحجية، فحجيته ليست بواصلة على كل تقدير. نعم، نقول بعد تأسيس هذا الأصل. إذن نفس الأصل الذي جرى بالنسبة إلى المقلد بالنسبة إلى العاجز وظيفته هو تقليد الأعلام. ليش؟ لدوران الآن بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. نفسه لو أغضضنا النظر عن ماذا؟ عن الأدلة اللفظية، مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى المجتهد هو أن المجتهد يحكم بوجوب تقليد الأعلام، لأنه من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخير. الكلام واحد. نعم أنت بويا، إذا كان هناك عام أو خاص، أنت بويا، عام أو إطلاق يمكن الرجوع إليه في جواز تقليد المفضول فنخرج عن مقتضى الأصل. لماذا؟ لحكومة الأدلة اللفظية على الأصل العملي، نخرج عن مقتضى الأصل. إذن ها هنا أصل عندنا، هذا الأصل لا نخرج عنه إلا بمقتضى الدليل. الأصل يقتضي تعيين الأعلام واعتبار فتواه بالخصوص على سبيل التعيين. متى يمكن لنا أن نخرج عن هذا الأصل؟ نخرج عنه بالأدلة اللفظية. فإذا كان لدينا عموم أو إطلاق دل على جواز تقليد المفضول أو غير الأعلام، فنخرج عن مقتضى ذلك الأصل لحكومة الأدلة اللفظية ماذا؟ على الأصول العملية، وعدم تعين الرجوع إلى الأعلام بمقتضى هذه الأدلة. واضح؟ وسوف يأتي منا ومن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر الأدلة على القول الثاني، وهو ماذا؟ أدلة المجوزين بالرجوع إلى المفضول وإن كان الفاضل موجودان. واضح الفكرة؟ إن قلت أن هذا الأصل المذكور في المقام وهو قاعدة الاشتغال في الحقيقة، لأنه من موارد، لأن مسألتنا هذه المسألة أصولية، من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، نقول أن هذا الأصل المذكور معارض بأصالة الاحتياط في المسائل الفرعية. معارض بأصالة ماذا؟ بأصالة الاحتياط في المسائل الفرعية. كما إذا أفتى المفضول على وفق الاحتياط، يعني الأعلم أفتى والمفضول أفتى، ولكن قول المفضول ورأيه موافق للاحتياط، كما إذا اعتبر جلسة وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، وهذا بخلاف فتوى الأعلام، فقد أفتى بعدم اعتبارها. فكون وجوب تقليد الأعلام ها هنا من جهة جريان قاعدة الاشتغال، هذا معارض بأصالة الاحتياط في المسائل الفرعية. فها هنا نقول مقتضى المعارضة حينئذ يسقط هذا الأصل. إن قلت هكذا، قلنا في الجواب عنه أن أصالة التعيينية التي هي مقتضى جريان قاعدة الاشتغال تعين قول الأعلام، أن أصالة التعيينية الجارية في المسألة الأصولية حاكمة على الاحتياط الجاري في المسألة الفرعية، لأنه شبيه بالشك السببي والمسببي. فإنه بعد تنقيح الأصل العملي في المرتبة السابقة ووجوب تقليد الأعلام لجريان قاعدة الاشتغال وحكومة العقل بلزوم تقليد الأعلام، ها هنا يرتفع عندنا ماذا؟ يزيل الشك في المسألة الفرعية. بعد ما عندي شك بأنه هذا جلسة الاستراحة التي أفتى بها المفضول على وفق الاحتياط، ها هنا يزيل عندنا هذا الشك بالنسبة إليه. فيجب علينا إذن ماذا؟ فيجوز لنا الرجوع إلى الأعلام وفق ماذا؟ وفق ذلك الأصل المزبور. نعم، ها هنا لا يجب الرجوع إلى الأعلام في هذا المورد، في لما كانت فتوى الأعلام مخالفة للاحتياط وفتوى المفضول موافقة للاحتياط، يجوز ها هنا الأخذ على وفق رأي المفضول وعدم وجوب الالتزام على وفق رأي الفاضل، لكن لا من باب تقديم قول المفضول على قول الفاضل، لا هو من هذا الباب، بل لأن الاحتياط حسن على كل تقدير، فهو محرز عملي للواقع. فبالنسبة هذا لو عمل على وفق الاحتياط لا يقال له أنك لم تحصل المؤمن بالنسبة إلى الحكم المعلوم بالإجمال، لا، لأنه كما تقدم منا في بداية الأمر قلنا أن المؤمن من العقوبة كلا من تقليد الأعلام، فتوى الأعلام وماذا؟ والاحتياط، لأن الاحتياط محرز عملي. فها هنا نعم، وإن كان له الأخذ بفتوى المفضول الموافقة للاحتياط، ولكن لا من حيث كونها فتوى للمفضول، بل لكونها ماذا؟ عملا بالاحتياط، وعمله بالاحتياط جائز كما تقدم لأنه مؤمن عقلي، كما أن العمل على وفق رأي الأعلام مؤمن ماذا؟ عقلي. فهذا في الحقيقة يمكن له أن يتخير بين فتوى الأعلام وبين الرأي الذي يكون موافقا للاحتياط، فلا يجب عليه تقليد الأعلام ها هنا، ما يجب. نعم، لو كان كلامنا فيما لو كان رأي غير الأعلام غير موافق للاحتياط، كما أن رأي الأعلام غير موافق للاحتياط، ها هنا يجب تقليد الأعلم، لأنه هذا ماذا؟ لأنه هذا معلوم المؤمنية وذاك محتمل المؤمنية. أما إذا كان رأي غير الأعلم محتمل رأي غير الأعلم موافقا للاحتياط، فحينئذ كما يجوز الرجوع إلى الأعلم وفق مقتضى الأصل العملي، كذلك يجوز الرجوع إلى فتوى الأعلم، لكن لا من حيث كونها فتوى الأعلم، بل من حيث عملا، من حيث كونه عملا بالاحتياط. واضح؟ فالرجوع إلى المفضول في هذا المقام لا من باب كونه تخييرا بين قوله وقول الفاضل، بل من حيث كونه رجوعا إلى الاحتياط، وهو طريق آخر محصل ماذا؟ محصل ومحرز للواقع. هذا تمام الكلام وفق مقتضى الأصل العملي، وإن كان المناسب جدا من المصنف أن يؤخر هذا الأصل العملي بعد الطرح والتعرض لأدلة المجوزين والمانعين، فإنه لو كانت أدلة المجوزين تامة فحينئذ وإن نقول لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وإن كانت أدلة المانعين تامة فأيضا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي على بعض الأقوال، على بعض الأقوال. وأما على البعض الآخر من إمكان اجتماع الدليل اللفظي والأصل العملي فيما إذا كانا متوافقين فيمكن ماذا؟ الوصول أيضا وتنقيح الأصل. لكن المصنف لما كان يلتزم بالمبنى الأول وأراد أن يبين الأصل العملي على أساس أنه القاعدة، وإنما نخرج عن وفق مقتضاه بالأدلة. كيف نخرج عن وفق مقتضاه؟ بأدلة المجوزين بالرجوع إلى المفضول. إذن بعد الانتهاء في تنقيح الأصل عملي نقول أن المسألة كما عرفت ذات قولين: قول بجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل، ولا يتعين الرجوع إلى خصوص الأعلام. هذا هو القول. وكما نقلنا عبائر لبعض الأعلام وهو أصبح رأياً، شنو؟ رأياً متعارفاً في الأزمنة المتأخرة كما عن صاحب القوانين وصاحب الفصول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الرجوع إلى المفضول وعدم جواز تقليده، بل يتعين تقليد الأعلام. واضح الفكرة؟ إذن الكلام الآن في أدلة المجوزين، واضح؟ وقد يقال أن ما استدل به على جواز تقليد المفضول مجموعة من الأدلة، لو تمت هذه الأدلة كانت حاكمة على أصالة عدم حجية فتوى المفضول، حاكمة على ذلك الأصل المزبور. واضح إن شاء الله؟ إذن الكلام مع هذه الأدلة، فلنلاحظ هل هذه الأدلة تامة أو لا. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أدلة ثلاث، مع أنها أكثر، ذكر أدلة ثلاثة على جواز الرجوع إلى المفضول. زين، الدليل الأول أنه قد عرفته فيما سبق في مسف الفصل السابق في مسألة جواز التقليد وعدم جواز التقليد، أنه قد استدل لجواز التقليد بأدلة لفظية من الكتاب والسنة، أي آيات قرآنية وروايات، وهي تدل على جواز التقليد. وهذه الآيات والروايات أيضا تدل على حجية رأي الفقيه مطلقا وإن كان مفضولا. نفس تلك الآيات وتلك الروايات الدالة على جواز التقليد تدل على جواز تقليد الفقيه مطلقا وجواز تقليد العالم مطلقا وإن كان مفضولا. وعليه يجوز تقليد غير الأعلم أيضا. إذن مقتضى إطلاق ما دل على جواز التقليد يدل على جواز تقليد المفضول، هكذا يمكن أن يقال. ولتقريب وتوضيح كيفية إثبات الإطلاق لهذه الأدلة اللفظية فنقول، لتقريب هذه التقريب إطلاقها فنقول، كما عرفت أن الأدلة اللفظية التي استدل بها على جواز التقليد قسمين، من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد استدل على جواز التقليد بآيتي النفر والسؤال، فيقال أن آيتي النفر والسؤال دلتا على حجية إنذار الفقيه، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وكذلك فاسألوا أهل الذكر، نقول هاتين الآيتين الشريفتين المباركتين دلتا على جواز إنذار وسؤال الفقيه. هذا في الحقيقة، فحينئذ إنذار الفقيه وسؤال الفقيه في الدين وكون قول العالم حجة، ولا ريب ولا إشكال أنها لم تنط السؤال والإنذار إلا بعنوانين، بعنوان الذكر وعنوان الفقاهة. إذا صدق عنوان الفقاهة عليه فيجب ماذا؟ فيجب الأخذ بإنذاره، وإذا صدق عليه عنوان أهل الذكر فيجب شنو؟ فيجب الأخذ بجوابه، وإلا كان السؤال يلغو. فإذا موضوع الحجية ونفس عنوان ماذا؟ صدق عنواني الفقيه والعالم وأهل الذكر، سواء كان الفقهاء والعلماء وأهل الذكر متساويين أو لم يكونوا متساويين، سواء اختلفوا في الفتوى أم لم يختلفوا. فموضوع حجيتي، موضوع حجية الإنذار هو عنوان الفقيه، عنوان العالم، وهذا العنوان صادق على المفضول وعلى الفاضل. فإذا دلت على جواز الأخذ بإنذار الفقيه مطلقا، سواء كانوا الفقهاء متساويين أو كان الفقهاء مختلفين في الفتوى. في هذين المورد، في هذين الأمرين يقول بحجية من صدق عليه عنوان الفقيه والعالم. هذا هو تقريب التمسك بالإطلاق بالآيات القرآنية. وأما السنة الشريفة فإنك قد عرفت أن المصنف جعلها على طوائف أربعة، طائفتين منها دالتين على جواز التقليد بالمطابقة، وهي الروايات الإرجاعية كرواية فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، وكذلك رواية ما هو كان منسوبا إلى تفسير العسكري، من كان من الفقهاء فللعوام أن يقلدوه، وكذا الطائفتين الثالثة والرابعة الدالة على جواز التقليد بالملازمة كرواية ماذا؟ الأمر بالإفتاء، روايات الأمر بالإفتاء كما في أبان بن تغلب. إذن نقول هذه الروايات، هذه الطوائف ظاهرة دالة في الحقيقة، ظاهرة في الحجية التعيينية، بمعنى أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى رواة أحاديثه، إلى كل من صدق عليه عنوان ماذا؟ رواة الحديث، أو كل من صدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الفقهاء، من كان من الفقهاء. واضح؟ إذن في الحقيقة هذه تدل على الرجوع إلى الرواة وإلى ماذا؟ وإلى الفقهاء. زين، نقول عندنا في الخارج شياع وقوع الاختلاف بين الفقهاء وبين الرواة في الفتوى، هذا الأمر شائع الوقوع، وكذلك كما أنه شائع الوقوع وقوع الاختلاف في الفتوى، أيضا شائع اختلاف مراتب الفقهاء في الفضيلة، هذا الأمر شائع، فهما كما يختلفون في الفتوى كذلك هم مختلفين ماذا؟ بالفضيلة والفقاهة. ومع ذلك أن الأئمة عليهم السلام لم يقيدوا بالرجوع إلى الفقيه بما إذا لم تكن فتواه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء، لم يقيدوا في ذلك، قالوا ارجعوا إلى رواة أحاديثنا مطلقا، سواء كان ماذا؟ رأي الفقيه موافق لآراء بقية الفقهاء أم كان رأي الفقيه مختلف عن رأي الفقهاء، سواء كان الفقهاء متساويين من حيث الفقاهة والفضيلة أم لم يكونوا متساويين من حيث، لم يقيد في الحقيقة الإمام، لم يقيد. كذلك أن الإمام لم يقيد عليه السلام، لم يقيد بالرجوع إلى الفقيه فيما إذا تعذر الرجوع إلى الأفقه، هذا لم يقيده، كما لم يقيد بلحاظ اختلاف الفتوى، كذلك لم يقيد بلحاظ اختلاف الفقهاء. ما قال ارجعوا إلى هذا الفقيه أو ارجعوا إلى الفقيه إذا تعذر منكم الرجوع إلى الأفقه. فإذن هذه قرينة ماذا؟ قرينة خارجية على هذا الأمر. فحينئذ نقول مع عدم التقييد تدل إذن هذه الروايات بإطلاقها على التخيير بين فتاوى الفقهاء، بين الأخذ بين الفقهاء، بين فتاوى المفضول والفاضل، سواء كانوا في مرتبة، سواء كانوا متفقين أو كانوا مختلفين. في الحقيقة مقتضى إطلاق هذه الروايات وعدم تقييد الأئمة لها في خصوص بأنهم ما لم يختلفوا في ما لم تكن فتوى، مثلا الرجوع إلى الفقيه ما لم تكن فتوى مخالفة لفتوى غيره، أو يقيد الرجوع إلى الفقيه ما لم يتعذر الرجوع بما لم يتعذر الرجوع إلى الأفقه، عدم التقييد بهذا يدل بالإطلاق على حجية قول كل من الفاضل والمفضول. والحاصل أنه بعد الاعتراف، انتبهوا يا، بدلالة جملة من الأدلة اللفظية على حجية فتوى الفقيه وكونها طريق لإثبات الأحكام الشرعية المعلومة بالإجمال، حينئذ لا بد من الالتزام بإطلاقها على سبيل التخيير بين المفتين. بين المفتين لا بد من الالتزام بإطلاقها على التخيير، سواء كانوا بالنسبة إلى الفقهاء سواء كانوا متفقين في الفتوى أو مختلفين فيها، سواء كانوا ماذا متفق، سواء كانوا بمرتبة واحدة من الفقهاء أو كانوا مختلفين من حيث الفقهاء. ولا سبيل لنا بحمل هذه الإطلاقات كقوله عليه السلام من كان من الفقهاء فللعوام أن يقلدوه، أو ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، هو الإرجاع في خصوص ماذا؟ الاتفاق في الفتوى، وماذا؟ والاتفاق من حيث مرتبة الفضيلة. واضح؟ لا يمكن حمل هذه الإطلاقات، لأنه هذا يكون من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر، وهو قبيح كتخصيص الأكثر، أن يأتي بلسان مطلق ثم نحمله على فرد نادر، هذا قبيح، لأنه اتفاقهم كما هو الشائع، اتفاقهم في الفتوى واتفاقهم كذلك شنو في العلم والفضيلة، يعني أن يكونا متوافقين في العلم والفضيلة ومتساويين من هذه الجهة، هذا فرد نادر يحصل. فإرجاعه بقول مطلق إلى جميع الفقهاء، ويراد منه فيما إذا كانوا متفقين في الفتوى وإن كانوا مختلفين في الفقهاء، أو كانوا مختلفين في الفتوى وإن كانوا شنو، أو كانوا متوافقين في الفتوى وإن كانوا مختلفين في الفقهاء، هذا فرد نادر، فلازمه حمل المطلق على الفرد النادر، وهو قبيح كتخصيص الأكثر. هذا تمام الكلام في الدليل ماذا؟ في الدليل الأول الذي سيق على حجية فتوى المفضول، وأن المكلف مخير بين مقتضى الدليل، مقتضى الإطلاقات، مخير بين فتوى الفاضل وبين فتوى المفضول.
إطلاق مقام مثلا هنا
بمن؟ إطلاق لفظي؟ بلي إطلاق لفظي، هذا إطلاق لفظي، وأن الإمام لم يقيد، لو كان لقيده.
ما عول الإمام على
فقهاء، مطلق الفقهاء. هو بالعكس المرتكزات على خلاف هاي القرينة الخارجية، القرينة الخارجية هو أنه شيوع الاختلاف في الفتوى وشيوع أيضا تفاوتهم في المراتب الفاض. مع ذلك الإمام لم يقيد، فلو لم يقيد بأن قالوا ارجع إلى الفقيه إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن هنالك اختلاف في الفتوى، أو ارجع إلى الفقيه إذا لم يكن هنالك شنو، أو الرجوع إلى الفقيه فيما لم يكن هنالك أفقه أو تعذر الرجوع إلى الأفقه، كن يقيد. سيجي إن شاء الله هذه السيرة، ما عندنا سيرة عقلائية، ما عندنا بهذا المعنى من السيرة العقلائية، أو نقيد هذه الإطلاقات بالسيرة العقلائية، ماكو مشكلة.
حال وجود
روايات
انه تصرح
انه
الرجوع
الى الاعلى، وين هاي الروايه؟ عندنا شي روايات
مثلا اكو روايه على الامام جواد يخاطب عمه عبد الله بن موسى، يا عم انه عظيم عند الله ان تقف غدا بين يدي بين يديه فيقول لك لما تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الامه من هو اعلم منك.
اي
هاي ينقلها السيد محسن.
هذه الرواية واردة في قضية ادعائه الإمامة، والمراد من العالم هو المعصوم عليه السلام. بلى. لا، هذا في الحقيقة أنه قلت لك أنه هذا واردة في خصوصي، لأنه قد تكون خصوصية الإمامة، أما أنه ذاك لا يفتي من غير علم، قد يكون هذا يفتي من غير علم لعدم معرفته بهذه الأمور خاصة بخصائص الإمامة. أما الفقيه والأفقه، الفقيه له علم ولكنه هو جاهل إضافي بالنسبة إلى الأعلم، لأنه فاقد لهذه الخصوصية، فحينئذ هذا فقيه يفتي بالعلم. إحنا ما نقول بأن الفقيه لا يفتي بغير العلم.
هذا هم يعتبر فقيه.
من هو؟
عبد الله.
عبد الله من؟
ابن موسى هو اللي يكون
عبد الله. عبد الله يمكن الأفطح.
هو عم الرسول، عم الإمام، يا عم
هو. إيه.
رواية يا عم، عم الإمام، عم الإمام جواد.
إيه. عم الإمام ابن الإمام موسى. ما قال بأنه عالم؟
شلون يفتي؟ يعني لابد عنده كم من العلم يفتي به، بس أكو علم منه.
قال مفاضلة.
روح راجع، روح راجع أبناء الأئمة وشون كانوا، شون كانوا يخالفون الأئمة عليهم السلام ويزاودونهم في هذا المجال. كثير من هالشيء أشياء.
جعفر
الطيار، جعفر عفوا، جعفر الكذاب. زين، جعفر الذي ادعى هج كل شيء ماكو. زين، والسؤال أقول هذا خو هذا قد أقول شنو وجهه، من لك أنت بالنسبة إلى هذا الرجل بأنه عالم
من أعلم
أو هو أعلم، ثم أنه قد نحتمل خصوصية كونه مدعي الإمامة، هذا المعنى، فبالتالي الإمام خاطه بهذا. ماكو مانع. أقول الإمام عليه السلام أراد أن يبين هذه النقطة له، أراد أن يبين هذه النقطة، وبالتالي أنه هذا قد تكون أصل، مع أنه العلم أنه لم يستدل بها أحد من العلماء هذه الرواية، والظاهر من عدم أنه حملوها على مورد الإمامة. بلي شيخ سيد، تفضل سيد. هذا هو الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى إطلاقات هذه الأدلة، وقد أجاب المصنف عن هذه الإطلاقات أو عن هذه الأدلة بوجهين أو بجوابين. الوجه الأول أن هذه الأدلة اللفظية ليست في مقام تشريع جواز التقليد أصلاً، ليست ناظرة إلى حجية فتوى الفقيه. هذه الروايات ليست ناظرة إلى حجية فتوى الفقيه، بل أنه ناظرة، إذا قلنا بأنها ناظرة إلى أن الرجوع إلى الرواة أو إلى الفقهاء من حيث نقلهم للروايات، فهي تدل على حجية رواياتهم لا حجية آرائهم، وبالتالي أصل هذه الأدلة اللفظية على جواز التقليد غير مسلم، حتى نستدل بها على جواز الرجوع إلى مطلق الفقيه والعمل برأيه سواء كان مفضولا أو فاضلا. هذا يعني كأنما لا نسلم دلالتها على أصل تشريع جواز التقليد من حيث كونه ماذا؟ أن يكون جواز التقليد من الأحكام الشرعية، فضلا عن أن نتمسك بإطلاقها لحجية قول المفضول. هكذا يمكن أن يقع فيها. فنقول لا ريب ولا إشكال أن جوابه هذا مخالف لما تقدم منه قدس سره بقطعية الروايات الدالة على جواز التقليد، لأنه قال أنها متواترة إجمالا ودلالة بعضها واضحة، فهي مقطوعة الصدور ومقطوعة الدلالة عنده ودالة على جواز التقليد، وأن جواز التقليد مشرع وأنه حكم من الأحكام الشرعية. فمناقشته بهذه المناقشة هذا رجوع أو مخالف لما تقدم منه من دلالة هذه الطوائف الأربعة على جواز التقليد، وبها خرج عن عمومات حرمة العمل بالظن، وعن عمومات ذم التقليد، وعن عمومات القول بغير علم، إذا تذكرون خرج بها عن تلك العمومات. وقلنا بالتخصيص، وأن احنا بينا وجها آخر، وقلنا أن هذه الروايات أن هذه الآيات القرآنية ليست ناظرة، ولكن المصنف التزم بتخصيصها بخصوص هذه الروايات. واضح؟ إلا أن يقال، انتبهوا ياي، أن هذا الوجه في الجواب ناظر إلى خصوص الأدلة اللفظية التي استدل بها من خصوص الكتاب العزيز، وهي آيتي النفر وآية السؤال، وهناك قد ناقش في دلالتهم على حجية رأي الفقيه أو على حجية فتوى الفقيه، أي على جواز الأخذ بقول الغير تعبدان وإن لم يوجب العلم بالواقع. هناك قد ناقش في أن هاتين الآيتين لا دلالة لهما على حجية رأي الغير تعبدا. صحيح، قد يكون هو ناظر إلى هذه الأدلة، ولكن سوق عبارته لا يدل على هذا المعنى، بل هو ناظر إلى مطلق الأدلة اللفظية. هذا هو الجواب الأول أو الوجه الأول في مناقشة هذه الإطلاقات. الوجه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال قدس سره: ولا إطلاق في أدلة التقليد، انتبهوا ياي، ولا إطلاق في أدلة التقليد، يعني الأدلة التي استدل بها على جواز التقليد، بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله. هذا هو الجواب الأول. بعد الغض، كأنما هو يناقش بأنها ليست ناهضة على مشروعية التقليد أو على جواز التقليد وكون جوازه من الأحكام الشرعية، بل لا أبدا، هذه لا تدل على حجية رأي الغير تعبدان حتى تكون دال على أن حتى يدل تدل هذه الأدلة اللفظية على أن جواز التقليد من المسائل الشرعية التي دل عليها الدليل اللفظي. هذا هو الوجه الأول في المناقشة. الوجه الثاني في المناقشة هو عدم إمكان التمسك بالإطلاق. هذا ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
أقول شو صار اللي بيوتي؟